أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، حييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 39 بعد 100 إن شاء الله تعالى، من شرح حديث جبريل عليه السلام. وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وذكر الحديث مع الإيمان بالرسل بصفة عامة، ومع الإيمان بخاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة، كانت الدروس الأخيرة. من حيث وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء والرسل دون تفرقة بين أحد منهم، وأنه لا يجوز الإيمان بالرسل جميعا دون الإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، كما لا يجوز أن يؤمن كل إنسان بنبيه صاحب رسالته، كان يؤمن مثلا اليهود بموسى والنصارى بعيسى ويؤمن المسلمون بمحمد. هذا كلام فارغ مما قاله الهلالي أو غيره. ده اللي ممكن يقال له، يعني يقول يا عم جابر ولا كنش انت ابو زيد الهلالي. المهم، ولا يجوز ان ايضا في هذا المقام ان نكتفي بكلمة التوحيد دون ان تكون معها وان محمدا عبد الله ورسوله. ايضا فيها الرد على أبي زيد الهلالي طبعا، يعني اللي هو الدكتور اللي بيقولوا عليه ده: ما هكذا يا سعد تورد الإبل. ورأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام يوضع في كفة واحدة، وأن الإيمان به مستلزم لأمور ليست لسائر الأنبياء والمرسلين، بل إن كل خير عند الأنبياء والمرسلين هو عند النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأن الله عز وجل ميزه عليه بأمور كثيرة، منها أنه هو الخاتم للنبوة صلوات ربي وسلامه عليه، وأنه أعطي من الخير الكثير، فأعطي جوامع الكلم، ونصر بالرعب، وحلت له الغنائم، وجعلت له الأرض طهورا ومسجدا، وأرسل إلى الخلق كافة، وختم به النبيون صلى الله عليه وسلم. وأنه من وجوب الإيمان به وجوب محبته، حتى تقدم محبته على كل شيء عدا عن محبة الله عز وجل. ثم رأينا في الإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام أن الله أيده بالمعجزات الباهرة والأدلة اليقينية القاطعة، وعلى رأس هذه المعجزات القرآن الكريم، ثم من بعد ذلك المعجزات الحسية الكثيرة المتواترة، وتحدثنا عن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام المتمثلة في ذاته وصفاته وأخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه بما شهد له القاصي والداني، ثم تحدثنا عن نشأته عليه الصلاة والسلام قبل النبوة، ثم ترجمة سريعة له بعد النبوة من حيث نبئ عند سن 40 بإقرأ وبعث يا أيها المدثر قم فأنذر، وكانت الدعوة في سريتها ثم انتقلت إلى العلانية، وعلى مدى 13 عاما كانت في مكة، وفي أثنائها كان رحلة الإسراء والمعراج وبيعة العقبة الأولى والثانية، ترتبت عليهما الهجرة إلى المدينة المنورة، ثم كانت إقامة الدولة الإسلامية، وكان الجهاد، وكانت التشريعات في 10 سنوات. قبض بعدها عليه الصلاة والسلام وقد تم الدين واكتمل وتم التشريع وانتظم، وعم الإسلام شبه الجزيرة العربية، ونزل قول ربنا عز وجل في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد الذي لحق بالرفيق الأعلى في يوم 12 من شهر ربيع الأول عن عمر يناهز 63 من عمره صلوات ربي وسلامه عليه. فكانت سيرته عليه الصلاة والسلام من دلائل نبوته، وكانت ترجمته صلى الله عليه وسلم تبيانا لمنزلته ورفعته ومكانته وعظم رسالته صلوات ربي وسلامه عليه. ومما أشير إليه أيضا على جناح السرعة أن من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام مؤهلاته للنبوة، وقد سبق الكلام عنها عند الكلام عن الشهادة الثانية أشهد أن محمد رسول الله، وعند ذكر الكلام عن الرسل عامة مؤهلات الأنبياء والرسل، وأن هناك قدرا يتفق عليه العقلاء، هذا القدر هو مجموعة عوامل لا بد وأن تكون متوفرة في من يدعي النبوة لنفرق بها بين نبي صادق وبين داعي كاذب. فإذا وجدت هذه الثلاثة علم أنه نبي صادق، وهذا بمنطق العقل المجرد. والعوامل الثلاثة أو المؤهلات الثلاثة هي عامل الزمن وشرف النسب والمثالية. عامل الزمن، الزمن يحتاج إلى بعثة نبي ورسول. المثالية، جمال خلق وكمال خلق. شرف النسب، لا يعاب على نبي في نسبه ولا حسبه، ولا يطعن في قبيلته، ولا تكون من القبائل مثلا التي هي دون غيرها في الحسب والنسب، فتكون مجال تنقيص لهذا النبي في شخصه أو في رسالته. ورأينا ذلك واضحا في كل الأنبياء والرسل، لكنه كان أشد وضوحا في النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فبالنسبة لعامل الزمن، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وكان كلما مات نبي خلفه نبي عدا عن الفترة التي بين سيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليهما وسلم أجمعين كانت فترة طويلة تصل إلى 6 قرون. فميلاد نبينا صلى الله عليه وسلم سنة 571 من ميلاد المسيح، والبعثة بعد 40 سنة 611 مع خصم فترة بعثة المسيح 33 سنة. نحن على قرابة 6 قرون إلا ربع. فكان الزمان يحتاج إلى نبوته عليه الصلاة والسلام، ليس على مستوى العرب الذين أكلتهم الجاهلية، ولا على مستوى الفرس والروم الذين عمهم الظلم وأكلتهم الحروب. العالم كله كان يحتاج إلى بعثة، وكان العالم كله ينتظر هذه النبوة حتى كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أما المثالية من حيث جمال الخلق فدونك كتب الشمائل تقرأ فيها عن صفاته عليه الصلاة والسلام وجمال خلقه وحسن طلعته جمالا لا يقارن بأحد ويفوق كل أحد في عالم البشر، حتى ولو كان جمال يوسف الذي ضرب به المثل في الحسن والجمال. فلئن كان يوسف أوتي مع أمه سارة شطر الحسن، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام أوتي الحسن كله، لكنه جمال في جلال لم تفتن به النساء. وكما قلت دونك كتب الشمائل فيها الذين وصفوا رسول الله عليه الصلاة والسلام من حيث جمال خلقته شيء تفرد به النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أما جميل الأخلاق وكريم الصفات فقد بلغ عليه الصلاة والسلام في هذا شأوا، يكفي أن الله عز وجل امتدحه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا من حيث جمال الخلق وكمال الخلق فيما نسميه بالمثالية. أما شرف النسب فذاك شيء متفرد أيضا، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام كان من قريش، وقريش أعظم القبائل بإطلاق وبإجماع، وأفضل بطونها بنو هاشم، وأفضل ولدها بني هاشم ولد عبد المطلب، ومنهم كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فأعطي أعظم نسب في التاريخ على طول التاريخ وعرضه، مذ خلق الله آدم وإلى أن تقوم الساعة. إن الله اصطفى من ولد آدم كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم كما قال عن نفسه. فجمال خلقه وكمال خلقه وعظم نسبه والعامل الزمني توفر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام بصورة ليست لأحد سواه، قد يقترب منها الأنبياء قربا لاشتراكهم في هذا الكمال البشري. لكن مهما اقتربوا فالقدح المعلى والجانب الأوفى والمثالية في أرقى درجاتها هي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الاختصار هذا المخل نظرا لسبق الحديث عن هذه المؤهلات من قبل، يعني عند الكلام عن الشهادة الثانية في الركن الأول من أركان الإسلام. قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهناك تكلمنا بشيء من التفصيل. ومن بعد المؤهلات تكلمنا عن الصفات، وهي على الإجمال كل كمال بشري، كل كمال بشري هو للأنبياء والرسل، ووجد في النبي محمد عليه الصلاة والسلام في أعلى درجاته. وأنا أؤمن بأنه لا يجوز الغلو في النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هو القائد. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولست لأني من أتباعه عليه الصلاة والسلام أبالغ في الكلام عنه أو أتعصب في الحديث عنه، لا، إنما هذا بعض الحقيقة وليس كل الحقيقة كمان. فمن الصفات كل كمال بشري إجمالا، والصدق والأمانة والتبليغ والفطانة تفصيلا، وهذا موجود في كل الأنبياء والرسل، لكن بلغت ذروتها في النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي عرف بالصدق قبل النبوة وبعدها. وكان ليس صدقا في القول فقط، بل صدق نية وإرادة وقول وعمل وكل ألوان الصدق. أما الأمانة ففي كل شيء وعلى كل شيء، وفي القول والعمل والحكم والقضاء والحديث والنقل والرواية والتبليغ والسر والعلن، عرف بها قبل النبوة وبعدها، وبلغ فيها أوجا لا يدانيه غيره من الخليقة. والتبليغ حيث بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام كل ما أمر بتبليغه، فلم يخف منه شيئا ولم يكتمه بحال من الأحوال، حتى ولو كان فيه مثلا تعييبا أو كان فيه عتبا أو عتابا، كالذي سبق الحديث عنه عند الكلام عن عصمة الأنبياء والرسل فيما صوب الله عز وجل فعله لنبيه عليه الصلاة والسلام في أسرى بدر، وإذنه للمشركين، وعتابه لعراضه عن ابن أم مكتوم، والرد على بقية الشبهات المتمثلة في قصة زواجه من زينب، والرد على الشبهة الخطيرة التي روج لها وهي قصة الغرانيق. كل شيء يعني بلغه النبي محمد عليه الصلاة والسلام كما ينبغي أن يكون البلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وأما فطنته عليه الصلاة والسلام فلم تكن مجرد فطنة وليست فهما وذكاء فحسب، بل هي مع ذلك كانت رقة في الشعور وصفاء للذهن ورهافة للحس، وصدقه مع سرعة البداهة، كل ذلك كان واضحا جليا في النبي محمد عليه الصلاة والسلام، حتى قال فيه حسان بن ثابت: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. إذن الفطنة من المؤهلات لتلقي الوحي، والأمانة عليه. وأما عكس ذلك من الغباء والبلادة والكذب والخيانة فهو مستحيل في حق الأنبياء والرسل جميعا، وقد استحال في حق النبي محمد عليه الصلاة والسلام بما عرف ذلك القريب والبعيد وشهد به القاصي والداني. إذن المؤهلات موجودة. من مؤهلاته عليه الصلاة والسلام ووجوب الإيمان به أنه عليه الصلاة والسلام ذكر في الكتب السابقة وعلى رأسها التوراة والإنجيل، وذلك على نحو ما قال ربنا سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أيضا أحيلكم إلى ما ذكرته عند الكلام عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام في النصف الثاني من كلمة التوحيد، إلى هذه الشهادات الموجودة في التوراة والإنجيل فيما يسمى الآن بالكتاب المقدس في العهد القديم والعهد الجديد، على الرغم من تحريف التوراة والإنجيل كليهما، وعلى الرغم من كتمان كثير من هذه الشهادات وتلك البشارات، فما ذكر من البشارات ودونها علماء في العصور الأولى لا نجدها الآن، ولكن تبقت بشارات تؤكد ما أخبر الله عز وجل به الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ذكرت لكم هناك طرفا من هذه البشارات، مرة في التوراة في محاضرة ومرة في الإنجيل في محاضرة أخرى، فراجعوا ذلك إن شئتم. وعلى رأس البشارات في التوراة ما جاء في سفر التثنية في إصحاح 33: جاء الرب من سيناء وأشرق لنا من ساعير واستعلن من جبال فاران ومعه ألوف الأطهار. بقيت هذه البشارة لأنها ليست واضحة في أذهان اليهود على أنها بشارة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام لعدم ذكر اسمه مثلا صراحة، لكن هي واضحة وصريحة بالشهادة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام بنبوته ورسالته، لأن معنى هذه البشارة وهذا اللفظ: إن الله تعالى ناجى موسى وأوحى إليه بسيناء وأرسل عيسى وأوحى إليه بسعير وهي من أرض الجبل المقدس، وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا معلنا لا إله إلا الله مستعلنا بها من مكة الواقع بين جبال فاران كجبل أبي قبيس وحراء وغيرهما من جبال مكة المحيطة بها. إلى آخر ما ذكر من بشارات في التوراة. أما ما جاء في الإنجيل فكثير، حتى إن الإنجيل نفسه لو ترجمناه فمعناه البشارة، ولا بشارة إلا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي جاء المسيح لهذه المهمة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. فقال لهم كما هو موجود إلى الآن في إنجيل يوحنا إصحاح 14: إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزيا فارقليط آخر يمكث معكم إلى الأبد. فارقليط كلمة يونانية عبارة عن اسم مترجم. لما نرجع إلى المعاجم اليونانية ما معنى فارقليط، فنجدها صيغة أفعل من الحمد يعني أحمد صلى الله عليه وسلم. والمعروف أن الأسماء لا تترجم، لكن من أجل التحريف الذي وقع في الكتب السابقة وحتى يعمى على هذه البشارة فجعلوها بهذا المصطلح الغريب الفارقليط. وفي بعض الترجمات يكتبون المعزي أو الشفيع حتى يعني ينحى اسم محمد أو أحمد عليه الصلاة والسلام. عيسى عليه السلام بشر بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وهو يقول لهم روح القدس الذي يرسله الأب باسمي هو يعلمكم كل شيء وهو يذكركم بكل ما قلته لكم وقد كان وهو يشهد لي وقد كان وهو يدافع عني وقد كان. أما شهادته له فإن نبينا عليه الصلاة والسلام علمنا أنه لن يصح لنا إيمان ولا إسلام إلا بهذه الشهادة، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أما دفاعه عنه فهو دفاع من حيث اليهود يتهمونه بالزنا فيقولون هو ابن زنا، والنصارى يتهمونه بأنه ابن الله، فجاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليبرئ ساحة عيسى عليه السلام مما اتهمه به اليهود واتهمه به النصارى، إلى آخر البشارات التي ذكرناها هناك. أيضا تحدثنا مع البشارات عن شهادات علماء أهل الكتاب التي ألمح القرآن الكريم إليها في مثل قوله تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، وصرح بها في قول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ورأينا هناك أكبر علماء اليهود وهو عبد الله بن سلام، وقد شهد للنبي عليه الصلاة والسلام بصدق رسالته وأنه بشر به في التوراة، وأنه صرح بذلك ويقول يهود والذي نفسي بيده إنه لهو النبي الذي نجد اسمه وصفته في التوراة وأنه يبعث فينا في آخر الزمان، في حديث ذكر مطولا في البخاري ومسند أحمد وغير ذلك، وقد ذكرته هناك بما أغنى عن إعادته هنا خشية الطول. وقد سطر القرآن الكريم هذه الشهادة بقول ربنا سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأما شهادات علماء النصارى فكثيرة جدا، وعلى رأسها شهادة الملك الصالح العدل أصحمة النجاشي الذي سمع القرآن من جعفر بن أبي طالب وبكى وأيقن أن هذا هو النبي الذي بشر به عيسى، وأرسل بذلك كتابا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ونزل القرآن يؤكد صدق إسلامه في هذه الآيات لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين، لا خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين، خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين نعم أجر العاملين، في موطن آخر في العنكبوت ونعم أجر العاملين في آل عمران. طيب، والكتاب الذي أرسله النجاشي إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله من النجاشي الأصحم بن أبحر سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاته، لا إله إلا الله هو الذي هداني إلى الإسلام، فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى، فورب السماء والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا، وقربنا ابن عمك جعفر وأصحابه، فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين، وبعثت إليك يا نبي الله بأريحة ابن الأصحم بن أبحر، فإني لا أملك إلا نفسي، وإن شئت أن آتيك فعلت يا رسول الله. هكذا شهادات علماء اليهود والنصارى، هذه على رأسها المسطرة في القرآن. أما الآلاف المؤلفة التي أسلمت وشهدت بالحق للنبي عليه الصلاة والسلام لم يخلو منها عصر ولا مصر ولا جيل ولا قبيل ولا قرية ولا مدينة. لو نسمع عن إسلام قسيس أو شماس أو إنسان عادي ما هو رتبة في الكنيسة أو رجل أو امرأة أو كبير أو صغير، كلما استبان لهم الحق وقويت فيهم العزيمة ولم يخافوا بطش الكنيسة ولا إرهاب قومهم وأهليهم راحوا يسلمون، ونسمع عن البعض منهم ويتكتم الآخر. ثم من مؤهلاته عليه الصلاة والسلام، مؤهلات نبوته، شهادة بلايين البلايين من المسلمين الذين شهدوا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام بنبوته ورسالته وآمنوا به حق الإيمان واتبعوا ما جاء به من الحق والهدى وجاهدوا دونه، وبينهم العلماء والحكماء والصلحاء الصادقون الذين يفوق عددهم الحصر ويتعذر الإحاطة بهم علما، لهو من أعظم الشهادات وأقواها وأكثرها إقناعا للعقول وجلبا للطمأنينة والسكون في نفوس المؤمنين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته. وذكرنا أيضا أن كل هذه الشهادات مسك الختام فيها شهادة رب الأنام الملك العلام الذي أعلنها مدوية، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. أقول لولا كزازة النفوس ورعونتها أو قبحها وحماقتها مع ظلمات الجهل بالله تعالى التي تخشى كثيرا من قلوب الناس لما احتجنا مع شهادة الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة شهادة أبدا، ولكن لأننا نخاطب فصائل من الناس فإننا أوردنا تلك الشهادات السابقة لنقيم بها الحجة على خلق الله جميعا. أما الشهادة التي تكفينا نحن المسلمين فهي شهادة رب الأنام التي هي مسك الختام والتي لا يردها عاقل أبدا، وشهادة ربنا سبحانه وتعالى جاءت متمثلة في صورتين، شهادة أخبار وشهادة معجزات. أما شهادة الأخبار فهو إخباره سبحانه وتعالى في كتابه عن وحيه واصطفائه لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام وصدق رسالته ونصرته إياه، وذلك على شاكلة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. صلوات ربي وسلامه عليه. ليس هذا فحسب، بل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. فزادت هنا ختم النبوة على الشهادة بالرسالة في الآيات السابقة، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها إخبار الله عز وجل بخبر صادق يقيني قطعي بصدق محمد صلى الله عليه وسلم وصدق نبوته ورسالته. وأما القسم الثاني من شهادة رب الأنام فهي شهادة معجزات، شهادة المعجزات، وقد سبقت الإشارة إلى طرف من ذلك. ونحن نتحدث عن نبينا عليه الصلاة والسلام ودلائل نبوته وجوب الإيمان به، وهنا يأتي الكلام عنها في إخبار أو في شهادة الله عز وجل التي هي شهادة أخبار وشهادة معجزات، وعلى رأس المعجزات القرآن الكريم، وقد تحدثنا عنه سلفا. ولو رحنا نفصل القول في دلائل هذه المعجزة وحدها وما فيها من إعجاز لغوي وبلاغي وتشريعي وإعجاز بياني وإعجاز غيبي وإعجاز علمي وفكري وطبي وتاريخي وجغرافي وعددي وتأثيري، وهذا من الإعجاز. تمضي مع الأيام، منها ما ظهر لأول لحظة في نزول القرآن متحديا فصحاء العربي وبلغاءهم، إعجاز اللغة والبلاغ والبيان، والإعجاز الغيبي، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. كل ما في القرآن من غيبيات، والإعجاز التشريعي، أعظم تشريع عرفته البشرية على مستوى الفرد والأسرة والجماعة والدولة والأمة، عالمي بأسره، أفردت له كتب ومجلدات. ثم ظلت المعجزات وظل الإعجاز تترى في القرآن، لأن الله عز وجل أخبر بذلك، قال سنريهم، والسين للمستقبل، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ قال لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، والسين وسوف للمستقبل، قال ولتعلمن نبأه بعد حين. وهذا الذي نسميه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بفضل الله. ضربت فيه بسهل ودرسته في مساجد مصر، خاصة في مسجد الفتح بالمعادي، 50 محاضرة تكلم فيها عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وفي القرآن ما يزيد على 1000 آية، يعني سدس القرآن تقريبا آيات علمية اكتشفت كحقائق علمية في القرن 20، بعضها في 19، لكن الأغلب والأعم في القرن 20، ولا تزال تترى الحقائق مع القرن 21، وكلها في كتاب الله عز وجل. ماذا أقول لك وماذا أترك؟ شهادة صدق على القرآن والنبي الذي أنزل عليه، والذي أو أنزله دلالة على وحدانيته ووجوده وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، فضلا عما يعرفه الغرب الآن من الإعجاز التأثيري في القرآن الكريم، يعني يعالجون مرضاهم بسماع القرآن مع أنهم لا يعرفون العربية ولا يفهمونها، ومع ذلك يتأثرون بالقرآن تأثرا إيجابيا. القرآن يشغله الأطباء النصارى في بلاد الغرب لعلاج مرضاه، اسمه إعجاز تأثيري ولا العددي، نوع أيضا من الإعجاز. وما في القرآن من معلومات مرتبطة بالتاريخ والجغرافيا والطب، نقول هذا إعجاز تاريخي وهذا جغرافي وهذا طبي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا، أقوى وأقوم قيلا، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلة، طلع الصباح فأطفئ القنديلة. معجزة، وأي معجزة! ثم دونها المعجزات الحسية التي جمعها أصحاب السير وأهل الشمائل، كتبت في كتب السنة بما وصل إلى نحو 1000 معجزة. وإن كنت سمعت رقما أكبر من هذا، لكني أخشى أن يكون مبالغا فيه، أخشى أن يكون مبالغا فيه. 1000 معجزة ليست بالشيء الهين ولا بالعدد القليل، ولو كانت 10، ولو لم يكن له عليه الصلاة والسلام أي معجزة من المعجزات الحسية، وكفاه معجزة القرآن الكريم. أن المعجزات الحسية تنتهي بزمانها في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن القرآن على مدى تاريخ الأمة. أيضا المعجزات الحسية منها ما لا ينتهي بحياته عليه الصلاة والسلام، حينما يخبر بغيبيات، حينما يخبر بمستقبل، كأن يقول عليه الصلاة والسلام مثلا: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. هذه لم يرها النبي عليه الصلاة والسلام ولا القرون السالفة، إنما كانت في قرننا نحن ورأيناها نحن في القرن 20 و21. قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، في حكم العسكر في سجون عبد الناصر العبد الخاسر ومن جاء بعده، وإلى يوم الناس هذا سجون بشار الخنزير وليس الأسد، وسجن أبو غريب في أيام العراق وما فعله الأمريكان في المسلمين. وما يحدث الآن في كشمير وما يحدث الآن في تركستان الشرقية في الصين، وما يحدث في بورما، وإن زاد على هذا الصنيع يبقى قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. الآن نراه رأي العين، ونساء كاسيات عاريات، الله أكبر، ما كان يتخيل هذا حتى في القديم. المرأة في الجاهلية كانت لا تتعرض، لكن تصل للمسألة أن النساء كاسيات عاريات في شوارع المسلمين وبلاد المسلمين وإعلام المسلمين بهذه الصورة، ما تكشفه المرأة أكثر مما تستره، وما هو على الشواطئ عري كامل، شاطئ بقطعتين وشاطئ بقطعة وشاطئ من غير ولا قطعة، وفي بلادنا وفي شرم الشيخ عندنا، وهنا في بسين ما بين البيوت وبعضها في المجموعات السكنية. واللي في الشوارع نساء كاسيات عارية، وكل الموضات اللي ظهرت من ساعة ما بدأت تتعرى المرأة، تلبس قصير، تلبس مكس، تلبس ضيق، كله ينطبق عليه هذا الوصف، كاسيات عاريات. هات لي موضة طلعت ضيقة أو واسعة، طويلة أو قصيرة، محزقة أو ممزقة، محلية أو مستوردة، إلا ولم ينطبق عليها هذا الوصف، كاسيات عاريات. إي والله، صلى الله على من أوتي جوامع الكلم. فإن كانت المرأة تلبس الميني جيب فهي كاسية عارية، وإن لبست البنطلون فهي كاسية عارية، وإن لبست المكس الضيق فهي كاسية عارية، وإن لبست الطويل الشفاف الخفيف فهي كاسية عارية، وهكذا وهكذا وهكذا. نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، تمشي تتمايل ترقص، لأنه تلبس موضات على شاكلة الكعب العالي. كانت النساء قديما تعرف الكعب العالي والطقطق زي حدوة الحصان، فتلفت أنظار الشباب والناس من حواليها، يعني اللي مش عاوز يبص يبص، واللي ما يشتري يتفرج. يبقى مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، الموضات اللي بتطلع في التسريحات هذا أصلها، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. طبعا هذا إذا لم تتب، أما إذا تابت، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، غفورا لمن تابت، رحيما على من تحجبت. تعود المسلمة إلى حجابها، ما للمسلم إذا تحجبت وانتقبت، ما المشكلة؟ لكنه ضعف الإيمان الذي يجعلها تخاف. يبقى دي من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام الحسية، لكن فيها إخبار بالغيب. ومن ضمن ذلك قول عليه الصلاة والسلام: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال، ينزلون بها على أبواب المساجد، نساءهم كاسيات عاريات، على رؤوسهن البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات. تفتكر المعجزة دي أو العلامة دي اللي بيذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، إنه في آخر الأمة رجال يركبون على السروج على أشباه الرحال أو كأشباه الرحال. إيه أشباه الرحال؟ يعني لا هي فرس ولا هي إبل، ليست من جنس الدواب، إنما حاجة ماشي على أربع رجلين وفي نفس الوقت مسرجة. وانتم بتعرفوا طبعا سروج السيارات، زي ما كان في زمان سروجي يعمل مثلا الأشياء التي تضع على الدواب وعلى الجمال، الآن في سروج سيارات اسمه كذا سروج السيارات، فيركبون السروج كأشباه الرحال، حاجة ماشية كده على أربع عجلات، ينزلون بها على أبواب المساجد، يعني مسلمون بس عندهم انفصام بين الدين والدنيا. طغت عليهم العلمانية التي فصلت بين الدين والدنيا، فهم وإن كانوا يصلون لكن نساءهم كاسيات عاريات، رؤوسهن كاتمة البخت العجاف، محلات الكوافير بكل ما تحمله من موضات ومكياج ومكب. إلعنوهن فإنهن ملعونات، عليهن لعنة الله كما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الكلام على العموم لا على التعيين. إذا حدثك النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذه المعجزات وتظهر بعد 13 قرنا من الزمان، نركب السيارة ونرى النساء المتبرجات الكاسيات العاريات، أو ما حدثنا به عليه الصلاة والسلام من غيبيات أخرى، علامات الساعة التي نتابعها واحدة واحدة ونعيشها زمانا زمانا. كنت قبل 25 سنة ألفت كتابا وحقيقة الإيمان، وتكلمت فيه عن علامات الساعة، وذكرت فيه فصل ما ظهر وما لم يظهر. ثم رحت أتابع ما كتبت فيما لم يظهر، في كل سنة أضع علامة على ما لم يظهر، أقول وقد ظهرت، وهذه قد ظهرت في أيامنا، وهذه قد ظهرت في وقتنا. إيه والله، لدرجة أن علامات الساعة الصغرى قد أوشكت على الانتهاء، بقيت فيها الفتن والملاحم التي ستكون في بلاد الشام، وبقي منها فتح رومية التي هي روم الفاتيكان مثلا. كنت أقول علامة ظهور المروج والأنهار في بلاد الحجاز أكتب أنها لم تظهر، قوله عليه الصلاة والسلام لن تقوم الساعة حتى تعود أرض الحجاز مروجا وأنهار. طب عادت الآن فيها مروج وفيها أنهار، يقولوا علامة لم تكن ظهرت وقد ظهرت. الهدنة بيننا وبين الروم علامة ظهرت، لكن القتال بيننا وبين الروم عندما يغدر الروم فيأتونكم في 80 غاية أو راية، تحت كل راية 12,000، ننتظر هذا. وآخر العلامات الصغرى التي تكون فاصلا بينها وبين الكبرى ظهور المهدي، مهدي أهل السنة، غير الوهم المنتظر عند الشيعة اللي غاب في السرداب من سنة 260 هجري. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن المهدي الذي يأتي في آخر الزمان، وذلك قبل خروج الدجال وقبل نزول عيسى بن مريم. المهدي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. لغاية وقت قريب كان ممكن نجد في بعض الأرض شيئا من القسط، أو شيئا من العدل. ولذلك في ظل الانقلابات اللي حدثت، ناس راحت قطر، ناس راحت تركيا، وناس كانت تبحث عن أي مكان آمن. الآن أقول لك ملئت الأرض ظلما وجورا، ولم يبق إلا أن يخرج المهدي يملأها قسطا وعدلا. أسأل الله أن نكون من أوائل المبايعين له حين يبايع كارها بين الركن والمقام. وقد أظل لنا زمان النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن هذا، حدث عن علامات الساعة الكبرى التي تأتي تترى، وسنذكر ذلك إن شاء الله عند الحديث عن اليوم الآخر في الركن الخامس من أركان الإيمان، وهنجد علامات الساعة ونبين اللي ظهر منها والذي لم يظهر. وكل هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. أقول أيضا مما يجب الإيمان به ونحن نتحدث عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام ووجوب الإيمان به، أننا نؤمن بأنه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى قد ختم سائر النبوات بآخر نبوة، وهي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يبق من مطمع لأحد في أن يدعي النبوة أو يؤتاها بعد نبوة محمد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم أبدا. ومن جهل هذه الحقيقة أو تجاهلها تضليلا وخداعا وادعى النبوة فقد كذب على الله وأعظم الفرية عليه، وكذبه في قوله وكذب على خلقه، ولم يلبث طويلا حتى يفتضح شر فضيح ويلعن بين الناس، كما حصل لعدد من الدجالين الكذابين مثل مسيلمة الكذاب في الأولين، وأحمد مرزا غلام أحمد القدياني، أحمد مرزا غلام أو مرزا غلام أحمد القدياني في الآخرين عليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وذلك لأن الله تعالى قد أخبر بختم النبوات بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وكان الله بكل شيء عليم. فلا يحق لواحد أن يقول محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأنا خاتم المرسلين كما زعمه بعض الدجالين الكذابين. ذلك لأن من ختمت به النبوة ختمت به من باب أولى الرسالة، ولا بد، إذ كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فإذا أغلق الباب من أصله فكيف بالدخول إلى فرعه؟ فالنبوة أصل والرسالة مبنية عليه. فخاتم الأنبياء والرسل قطعا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكر في الآية السابقة، وكما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أحمد صلى الله عليه وسلم، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر صلى الله عليه وسلم، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي صلى الله عليه وسلم، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد، كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن وجود من يزعم النبوة ومجيء كذابين من بعده حين قال: إنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. ومن أقوى الأدلة وأعظم على ختم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لسائر النبوات أن يمضي الآن ما يزيد على 1400 سنة على الإعلان بختم النبوات بنبوته صلى الله عليه وسلم، ولم تأتي نبوة حق ولا نبي صدق في كل هذه الحقبة من الزمن الطويلة، في حين أنه كان قبل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم تظهر النبوات في كل عصر ومصر، وقد يوجد العدد من الأنبياء في الأمة الواحدة والبلد الواحد كما هو معلوم في التاريخ البشري وفي جانبه الديني بالخصوص. فالواجب على كل إنسان في هذا الوجود البشري أن يؤمن بهذا النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع ما جاء به من الحق والهدى، وذلك لأمر الله تعالى بالإيمان به وباتباع ما جاء به، في مثل قوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. ولتخصيص الرب سبحانه وتعالى رحمته، وهي الفوز بالجنة بعد النجاة من النار بمن آمن به صلى الله عليه وسلم واتبعه فيما جاء به صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. والحمد لله رب العالمين. لا يزال حديثنا بفضل الله تعالى موصولا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، من بعد ذكر دلائل نبوته ووجوب الإيمان به، يبقى الكلام عن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وأفضليته مع عبوديته وبشريته. فلسنا بالذي يغالي في النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بالذي يخرجه عن بشريته أو عبوديته أو منزلته. فهذا موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله تعالى. فإلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.